إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الإخوة المؤمنون، في خطبة سابقة ليست هنا تكلمنا بعنوان ماذا تعرف عن الله، وهنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون نتكلم عن شيء من يجهله فإنه سوف يعلمه، ومن يعلمه فإنه يزداد علما إلى علم. عندما نقول سبحانه وتعالى، كثير من الناس يظن أن معنى قوله سبحانه وتعالى هو الاستواء، وهذا ليس من الصواب. هناك فرق بين العلو وبين الاستواء، بين علو الله سبحانه وتعالى وبين استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. فرق بين العلو وبين الاستواء، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن العلو والفوقية، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن استواء الرحمن. الرحمن على العرش استوى. العلو والفوقية صفتان ثابتتان لله تعالى، فمن صفاته المقدسة سبحانه وتعالى علوه على خلقه وأنه فوقهم، وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وسنرى كيفية ذلك إن شاء الله تعالى. فيجب الإيمان بعلو الذات لله تعالى وفوقيته وكونه في السماء، وذلك بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كثير من الناس يظن ان الله تعالى في كل مكان، وهذا نبينه وان كان تابعا للاستواء. هذا خطأ جسيم. لماذا؟ هذه السماوات السبع سنرى ما تكون ونرى ماذا يكون قدرها في كرسي الرحمن، وسنرى ان شاء الله تعالى ان كرسي الرحمن الذي وصفناه بالعظمة كيف يتضاءل امام عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ونؤمن ان ملك الله تعالى وسلطانه في السماء والارض وعلمه وسع كل شيء في السماوات والارض، ولكن ذاته سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات مستو على عرشه. يقول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهنا أأمنتم من في السماء لها معنيان، أي لها تفسيران. أما التفسير الأول، ونحن نعلم قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، ليس معناه أن جرم السماء تحويه سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن هناك معنيان. المعنى الأول أو التفسير الأول، المراد بالسماء العلو والفوقية، فالمراد بمن في السماء أي من على السماء، وذلك كما نعلم إذا أريد بالسماء السماء المبنية أي التي نراها الآن. هذا هو التفسير الأول. أما التفسير الثاني، إذا أريد بالسماء ما علا وارتفع. إذا أريد بالسماء أأمنتم من في السماء، يعني من علا وارتفع. والمعنى الأول أأمنتم من في السماء أي من هو فوق السماء، وسنرى إن شاء الله تعالى أن السماوات السبع لا تساوي حلقة في فلاة في كرسي الرحمن، يعني كحلقة في فلاة في كرسي الرحمن، عندما نتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الله تعالى، ونحن الآن نتكلم عن العلو، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال سبحانه: بل رفعه الله إليه. وقال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. فهذه الآيات تدل على العلو، وكما نبهنا في بداية الخطبة فرق بين العلو وبين الاستواء. نحن الآن نتكلم عن العلو، وسنرى الفرق بين الاثنين إن شاء الله تعالى. وأما من السنة المطهرة، فقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف صفتي العلو والفوقية، وذلك في أكثر من موضع. فمن ذلك عن حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل، صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة، الحديث عن حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. إذن هذا دليل على علو الله، والحديث في صحيح مسلم. ونحن نعلم أن العرش على الماء، والله مستوى على العرش كما أخبر عن نفسه، والعرش فوق السماوات. انتبه معي، السماء السابعة فوق السماء، فوق السماء السابعة كرسي الرحمن، وكرسي الرحمن هو موضع قدمي الرحمن. وفي كل صفة من صفات الله لا نشبه ولا نعطل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نشبه نقول كصفاتنا، ولا نعطل نقول ليس له ذلك، وإنما في كل صفة أن الله تعالى ها في هذه الصفة، أن هذه الصفة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. السماء السابعة فوقها كرسي الرحمن، فوق كرسي الرحمن الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. فوق الماء العرش، والله استوى على عرشه، وهو غني عن عرشه. الله تعالى غني عن عرشه، استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أي لصاحبها ولسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إذن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وفي كل الكلام عن الفوقية أأمنتم من في السماء أو في السماء، يكون المعنى كالآتي. المعنى الأول من في السماء أي بمن على السماء. المعنى الثاني من في السماء أي من هو في اتجاه السماء فوق عرش، من هو في اتجاه السماء فوق عرشه. والسؤال الآن ما الفرق بين العلو والاستواء؟ يجب التفريق بين صفتين من صفات الله تعالى، وهما العلو والاستواء. فالعلو صفة ذات خاصة بذات الله تعالى وملازمة لذاته، يعني مثلا المجيء النزول، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ينزل الى السماء الدنيا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا الحديث كما نعلم. فهذا النزول يسمى صفة ذات، اقصد يسمى صفة فعل، لان الله ينزل في هذا الثلث ولا ينزل مثلا كذا. اذا هذا صفة فعل اي من صفات الافعال لله سبحانه وتعالى. اما صفة الذات فهي دائمة، فالله تعالى ينزل متى شاء ولا ينزل متى شاء. اما صفة الذات فهي دائمة دائمة دائمة. اذا فالعلو صفة ذات خاصة بذات الله تعالى وملازمة له، وملازمة لذاته سبحانه وتعالى. والاستواء صفة فعل، فان الله سبحانه وتعالى هو الذي استوى على العرش واخبر بذلك عن نفسه. ما هي انواع العلو؟ ينقسم العلو الى قسمين، علو صفة وعلو ذات. اولا علو الصفة بمعنى ان صفاته سبحانه وتعالى عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن دليل ذلك قوله تعالى وهو العلي العظيم. إذن صفات الله تعالى كلها عليا. عندما نقول علو الصفة صفات الله تعالى كلها عليا. ثانيا علو ذات، وذلك بمعنى أن ذاته سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، فالله تعالى على عرشه فوق 7 سماوات، وذلك بذاته العليا. ومن الأدلة على ذلك أأمنتم من في السماء كما قلنا، عندما يقول إنسان الله في كل مكان، إذن عندما تضرب يديك الآن الأولى على الثانية اليمنى على اليسرى، هل تضرب في ذات الله تعالى؟ الله تعالى سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى كيفية عظمة العرش وعظمة الكرسي، وهذان مخلوقان، فما بالكما بالخالق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سمي بالخالق قبل أن يخلق الخلق. ومن إثبات العلو لله تعالى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. فقال بأصبعه، القول هنا ليس باللسان وإنما الفعل، فقال بأصبعه، يعني أشار بأصبعه وفعل بأصبعه، وليس معناه القول. فقال بأصبعه صلى الله عليه وسلم يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. رواه مسلم في صحيحه. وأما عن أقوال الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفتي العلو والفوقية، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، عندما رأوهم قد أثاروا وظنوا أنه لم يمت ولن يموت صلى الله عليه وسلم، وعندما قال عمر: من قال إن محمدا قد مات ضربته بالسيف، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعن قيس بن أبي حازم قال، أي من أقوال الصحابة في علو الله تعالى، وعن قيس بن أبي حازم قال، لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت برذونا. ما هو البرذون والبرذوان؟ لو ركبت برذونا، والبرذون هذا يطلق كما في الخموس على غير العربي من الخيل والبغال، وهو نوع عظيم الخلقة، يعني نوع يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، فالخيل العربي والبغال العربية لا تسمى برذون، أما غيرها فيسمى برذون، وهو نوع عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. ماذا قالوا لعمر رضي الله عنه؟ لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهاؤهم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، فأشار بيده إلى السماء. يعني العلو والانتصار والرفعة من السماء اي من الله، واشار الى السماء. واستدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على علو الله تعالى برفع اليدين في الدعاء، وعن ابن عباس رضي الله عنه انه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال، اي لها، وكنت احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم الي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الا طيبة، اي معناها انك طيبة، وانزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الامين، فاصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها الا وهو يتلى فيها اناء الليل واناء النهار. والحاصل ان العلو والفوقية صفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة واجماع الامة من اهل السنة والجماعة، يؤمنون ان الله تعالى فوقهم، ان الله تعالى فوقهم مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، يعلم اعمالهم ويسمع اقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. وهذا يوافق الفطر السليمة والقلوب المستقيمة والعقول المستنيرة. فكل معاني العلو ثابتة لله تعالى، فهو متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. ومن معاني العلو ما يلي: علو الذات، ان الله تعالى اي في علوه اي العلو، ان الله تعالى عال بجميع، له العلو بجميع انواعه، ان العلو بجميع انواعه، ان العلو بجميع انواعه ثابت لله تعالى. من ذلك علو الذات، فكما هو مذهب اهل السنة والجماعة ان الله تعالى بذاته فوق سبع سماوات مستو على عرشه، بائن من خلقه، فهو فوقهم ومهيمن عليهم، وهو معهم في كل مكان بعلمه واحاطته. اما ذاته العليا ففوق سبع سماوات، اسمع واستمع، وهو معهم في كل مكان بعلمه واحاطته. اما ذاته العليا ففوق سبع سماوات. بل قال شيخ الاسلام: هناك من يرى ان الله تعالى عال في السماء استوى على عرشه ومعيته مع خلقه بهذه الكيفية، كما يقول ولله المثل الاعلى. يقول شيخ الاسلام، يقول القائل: كلما امشي معي القمر، هل معنى ذلك ان القمر في الارض ام ان القمر في السماء؟ القمر في السماء. اذا كان القمر وهو مخلوق، كلما تمشي تقول كلما امشي معي القمر والقمر في السماء، فكيف لا تثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ثانيا: علو قهر، فلا غالب له ولا منازع، فكل شيء تحت سلطان قهره. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وكما يقول سبحانه: هو الله الواحد القهار. ولقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر، هذا هو القهر، فوق عباده، هذه هي الفوقية، اي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء، وخضع لجلاله كل شيء، وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. من انواع العلو: علو الشأن، سبحان الله. فتعالى الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وتعالى الله تعالى في أحديته، أي في أنه واحد، عن الشريك والظهير والولي والنصير. وتعالى سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه. وتعالى سبحانه في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى سبحانه في كمال حياته وقيوميته وتنزهه عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوم مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى سبحانه في كمال حكمته وحمده عن خلق الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى سبحانه وتعالى في كمال غناه عن أن يطعن أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى سبحانه وتعالى في صفات كماله ونعود جلاله عن التعطيل والتمثيل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا عن الفوقية. فما معنى الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. ما معنى الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. أيها الإخوة المؤمنون، يجب على المسلم أن يؤمن باستواء الله تعالى على العرش، وذلك لإخباره تعالى عن نفسه بهذا الاستواء، ولإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه استوى على العرش، ولإجماع سلف هذه الأمة على ذلك. فالاستواء على العرش صفة من صفاته الفعلية، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. ما هو العرش؟ العرش لغة السرير الخاص بالملك، لكننا نقصد المعنى الشرعي. ما هو العرش؟ فمثلا الصلاة لغة هي الدعاء، اما الصلاة في المعنى الشرعي هي اقوال وافعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا الذي نريده الان. ما معنى العرش في الشرع؟ العرش شرعا هو العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو اعلى المخلوقات واكبرها، وهو ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف المخلوقات. ووصفه الله عز وجل بانه عظيم وبانه كريم وبانه مجيد. الاستواء في القرآن الكريم، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز استواءه على عرشه في 7 مواضع في القرآن العظيم. في سورة الأعراف يقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هناك معنيان: بغير عمد ترونها، اي رفع السماوات بدون اعمدة وانتم ترون السماء هكذا، او رفع السماوات كما في تفسير ابن كثير، او رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني رفع السماوات، اولا رفع السماوات بغير عمد ترونها، اي ترون السماء هكذا. الثانية: رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي لا تستطيعون أن ترون الأعمدة. في سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما المقصود بذلك في هذه الآيات؟ يقول ابن كثير رحمه الله: وللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشتبهين أو إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ سئل الإمام مالك ابن أنس فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. ما معنى هذا الكلام؟ معنى قوله رحمه الله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى والمراد، أي غير مجهول المعنى والمراد، وهو العلو والاستقرار. والكيف غير معقول، أي كيف استوى الله تعالى. ومعنى ذلك أن كيفية الاستواء لا يسع العقل إدراكها، لأن العقل مخلوق، وحاش للخالق أن يحيط به ويدركه مخلوقه. والإيمان به واجب، يجب الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، وذلك لأن الله تعالى أخبر بذلك في كتابه العزيز، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بذلك. والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفية الاستواء أو كذا، يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. لماذا؟ لأن الأصل هو الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن نفسه على مراده سبحانه وتعالى، وبالكيفية التي يريدها الله عز وجل. ثم أمر، أي الإمام مالك رحمه الله تعالى، أمر بالرجل فأخرج من المسجد، يعني أخرجوه من المسجد، يعني أمر به فأخرج خارج المسجد. لماذا؟ لأنه علم أنه صاحب بدعة، فخاف أن يفسد على الناس عقيدتهم، وليكون ذلك له تعزيرا ولأمثاله ردعا، حتى لا يخوض الناس في مثل هذه المهلكات. والآن مع الكلام عن عظم العرش، هذا العرش ننظر الآن كيف يكون. إن العرش عظيم جدا، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وهو سقف المخلوقات، وهو ذو قوائم تحمله الملائكة. لكن تحمله كيف؟ كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك، وذلك لعظمه وضخامته. ويحمله يوم القيامة 8 ملائكة. كيف؟ قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نحن الآن سنقول صفة ملك من الملائكة، من أي من حملة العرش، حتى نرى ما هو العرش، وحتى نرى ما هو الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم واصفا عظم وحجم الملائكة الذين يحملون العرش، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش. وفي رواية: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. كيف؟ ما بين شحمة أذنه وعاتقه، العاتق ما بين الكتف والرقبة أي العنق، هذه المسافة الآن تسمى العاتق، ما بين الكتف أو الكتف وما بين الرقبة التي تحمل عليها ولدك الصغير فوق كتفك، هذا يسمى العاتق. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش أو عن ملك من ملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير، أي يقطع الطائر المسرع 700 عام وهو يطير لكي يقطع هذه المسافة وهي ما بين أذن الملك وعاتقه. سبحان الله. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. سبحان الله. ليس هذا فحسب، انظر إلى النار. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم أين الليل حينما يأتي النهار؟ انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بصحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، أي من الجبابرة الذين بعد خلق آدم عليه السلام، إن عظم جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وإن ضرسه مثل أحد أي مثل جبل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. الكافر مجلسه من جهنم 400 كيلو متر ما بين مكة والمدينة، هذا لواحد، فما بالكم بالكثير بل اشد من ذلك، هم في النار تفور بهم النار كما تغلى الحبة الواحدة في الاناء الكبير او في القدر الكبير يغلون هكذا، وهذا مكان واحد فقط بالنار، فما بالكم بخالق النار سبحانه وتعالى. اما اعظم ما في خطبة اليوم عن الكرسي والعرش، الكرسي موضع قدمي الرحمن، الله تعالى نثبت له القدم، لا نشبه ولا نعض، لا نقول ليس له قدم ولا نقول قدم كأقدامنا، لا، وإنما له قدم تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين عظم هذا العرش بالنسبة للسماوات وبالنسبة للكرسي؟ يقول صلى الله عليه وسلم وكما نعلم وسع كرسيه السماوات والأرض، انظر معي، وسع كرسيه السماوات والأرض أي أن كرسي الرحمن أوسع من السماوات والأرض، ولولا أنه أوسع منهما ما كان يشملهما سبحانه وما كان يحتويهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، انظر هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع التي نراها الآن وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة، تدري الحلقة التي كالدائرة التي الآن عندما تفعل بهذين الأصبعين حلقة، أو كحلقة من حلقة التي تلبسها ابنتك أو امرأتك، أو أي حلقة من الحلق التي نعلمها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما السماوات السبع في الكرسي، يعني السماوات السبع اذا قسناها بكرسي الرحمن، ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة في فلاة، يعني حلقة ملقاة في صحراء واسعة ليس فيها ضرع ولا زرع ولا ناس، هذا ماذا؟ هذه السماوات السبع اذا قيست بكرسي الرحمن سبحانه وتعالى. وتكملة الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. وفضل العرش على الكرسي، الآن نأخذ الكرسي بالنسبة للعرش، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة سبحانه وتعالى. فضل العرش على الكرسي، الكرسي عندما ضربنا المثل للسماوات السبع به، الآن الكرسي كأنه حلقة ملقاة في فلاح إذا قيس بالنسبة لعرش الرحمن سبحانه وتعالى. انظروا إلى الحديث مرة أخرى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. والحديث رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، وهو قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح بطرقه. سبحان الله. ومن شعر عبد الله بن رواحة يحمد ربه سبحانه وتعالى: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال الإمام البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل السلف على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم لتعظيمه والطواف به. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العرش يختلف عن البيت المعمور. البيت المعمور كما في تفسير ابن كثير، هناك 70,000 ملك يدخلونه كل يوم ثم لا يعودون ويأتي غيرهم، 70,000 ملك. البيت المعمور فوق بيت العزة، فوق البيت الحرام أي بيت الكعبة، الكعبة. ولذا في التفسير: لو خر لخر عليه. إذا بيت الله الحرام أي الكعبة، فوقها بيت العزة، فوق بيت العزة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. هذا بخلاف ماذا؟ عرش الرحمن. ماذا نقول عنه؟ أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا العرش وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. إذن الملائكة أيضا تطوف بالعرش كما نطوف نحن بيت الله الحرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام كل عام. جامع التفسير لهذه الآيات: الرحمن على العرش استوى. لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات، وهي: استقر، على، ارتفع، صعد. أهل التعطيل يقولون الرحمن العرش استوى يعني استولى. سبحان الله، ما لمن كان الملك قبله حتى نقول استولى؟ إنما الرحمن على العرش استوى وليس استولى. فلهم عبارات عليها 4، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وابو عبيدة صاحب الشيبان. ايها الاخوة المؤمنون، ان مما يستفاده المسلم من صفات الله تعالى بصفة عامة، نسأل الله تعالى ان يسرنا مرة نتكلم عن صفات الله تعالى بالتفصيل، اي عن صفة صفة من صفات الله تعالى. كيف نتعبد الله تعالى بهذه الصفات؟ ان لكل اسم من اسماء الله تعالى ولكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى عبودية خاصة يتعبد بها ويتقرب بها لله سبحانه وتعالى. فلله العبودية المطلقة، لا اله غيره ولا معبود سواه. ويجب ويحب الله تعالى ان يعبده عباده وان يتقرب اليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. كيف؟ فكلما اثنى العبد على الله باسم من اسمائه او بصفة من صفاته كان على مقربة من رحمة ربه، وكان عرضة لنيل رضا ربه، وأصبح في عداد عباده الصالحين. على سبيل المثال كيف؟ على سبيل المثال التعبد لله تعالى بصفة الوجه. كيف هذه الصفة العظيمة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بها؟ فوجه الله عظيم ووجه الله جليل، ندعوه بهذه الصفة ونتعوذ به بهذه الصفة، فإن لها من الكمال فإن لها من الكمال والإجلال ما لا يعلمه إلا الله. ما معنى ذلك؟ أنت عندما تطلب من الله شيئا أو تستعيذ بالله تعالى من شيء، يمكنك أن تسأل الله تعالى بوجهه، فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك كذا، أو اللهم إني أسألك بنور وجهك أن تفعل لي كذا. هذا معنى الكلام: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا وقفتان: الأولى أن من التعبد لله سبحانه وتعالى أن نسأله بصفة الوجه، كما قلنا الآن أطلب شيئا، اللهم إني أسألك بنور وجهك أو أسألك بوجهك. أما حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا الحديث ضعيف. الصفة الثانية أو الوقفة الثانية في التعبد لله تعالى، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أي نتعبد لله تعالى بهذه الصفة بأن نتعوذ بها ونتحصن بها. كيف؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، الأسوة الحسنة. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، يعني يا رب لا ترسل علينا هذا العذاب. فقال سبحانه: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال سبحانه: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. والحديث في صحيح البخاري كما علمنا. فلقد تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تعالى بهذه الصفة الجليلة التي تدل على إجلال الله تعالى وعظمته. أنت في الدنيا، وبالطبع الإنسان يستعين بالله لا بغيره، عندما يكون عندك إنسان ذا شوكة وذا قدرة وذا رتبة وكذا، كلما علت هذه الرتبة كلما علت هذه الرتبة كان سببا لقضاء مصلحتك الدنيوية. ونفرق بين شيئين: الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يكون إلا بالله، إلا من الله. أما الاستعانة بغير الله، الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله، لا تستعينوا إلا بالله. أما الاستعانة بغير الله في من يقدر عليه، تقول له: ناولني هذا الكوب أو كذا، هذا يقدر، نعم هي مسألة لكنه يقدر عليه، فهذه ليست شركية. فمن هذا القبيل أيها الإخوة المؤمنون، كلما كانت الصفة من صفات الله تعالى من أجل الصفات ومن أعظم الصفات ومن أقوى الصفات، كان ذلك أدعى لإجابة دعائك إذا سألت الله تعالى بهذه الصفة. نعم هكذا. فلقد تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الجليلة التي تدل على إجلال الله تعالى وعظمته، فإن لها من الإجلال والإكبار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعوذ بهما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتحصن بهما من وقوع العذاب المهلك في الآية السابقة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. تعوذ بهذه الصفة من وقوع العذاب المهلك عندما قال: أعوذ بوجهك، ومن تحت أرجلنا عندما قال، أي تعوذ بذلك من وقوع العذاب المهلك من فوقنا ومن تحت أرجلنا، فكانت الإجابة من الله تعالى بصرف هذا العقاب وهذا العذاب إجلالا لهذه الصفة، إجلالا إجلالا لهذه الصفة لأنه قال أعوذ بوجهك. قال أعوذ ماذا؟ بوجهك. أيضا عندما تقول أسألك بوجهك إجلالا لهذه الصفة. فلقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم. سأل بماذا؟ أي بعظيم، أي بصفة عظيمة. فلقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم، فتضاءلت المسألة المطلوبة أمام عظمة الصفة التي طلب بها، فما كان إلا الإجابة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.